هذا اللقاء المتجدد مع حلقتكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الليلة وهو من وحي الموقف الراهن الذي نعيشه، يقول السائل: كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام قاعدا لعذر المرض؟ إذا صلى الإمام قاعدا لعذر المرض هل يصح الائتمام به من ناحية؟ وإذا صح الائتمام به فكيف يكون حال المأموم؟ أيصلي من قيام أم يصلي من قعود؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن صلاة القائم خلف القاعد صحيحة بلا نزاع، أو على الأقل في الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم. في الباب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. لكن أحبتي في الله، الأفضل، تأملوا بهذه الكلمات جيدا، الأفضل لمن عجز عن القيام، الأفضل لمن عجز عن القيام لعارض أن يستخلف وألا يتقدم هو للإمامة. الأصل الأفضل لمن عجز عن القيام لعارض أن يستخلف وألا يتقدم إلى الإمامة، لأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة وخروجا من خلاف من لم يقل بها من أهل العلم. إن الإمام النووي رحمه الله يقول: نعم، قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائما، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد، لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة. نفس هذا المعنى تجده عند ابن قدامة في المغني يقول: المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. يبقى عندنا مقدمتان: الصلاة صحيحة لكن يستحب له أن يستخلف لكي يكون الإمام قائما في صلاته كلها فلا يضطر من خلفه إلى الجلوس. لكن السؤال: هل يصلي المأموم خلفه قائما أم يصلي قاعدا مثل إمامه؟ هذا موضع نظر بين أهل العلم. الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أنهم يصلون خلفه قعودا مثله، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولحديث عائشة السابق. لكن خالف في ذلك الأحناف والشافعية فقالوا: يصلي كل بحسبه، فما دام المأموم قادرا على القيام فليصلي قائما. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني نشاط وقدر على اللحاق بالصلاة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي بالناس قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. فأخذ أهل العلم من هذا أن إذا صلى الإمام قاعدا يصلي الناس من خلفه قياما كل بحسبه. الإمام عجز عن القيام قعد، لكن المأموم لم يعجز عن القيام، فلماذا يقعد وهو قادر على القيام؟ لكن هذا موقش بأن الصحابة قد ظلوا قياما خلف أبي بكر لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما، فلم يجز لهم أن يرجعوا إلى القعود. ومن هذا جمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول صلاته فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين. على كل حال المسألة في محل الاجتهاد. الظهر لي أن القول قول الأحناف والشافعية، لأن التكليف مناطه القدرة، يصلي الإمام حسب قدرته ويصلي المأموم حسب يعني قدرته، ويشهد لهذا حديث عائشة الأخير، الله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني، أحد المسلمين الجدد ابتلي بزوجة ارتدت عن الإسلام ويسأل عن أثر ذلك على العلاقة الزوجية القائمة بينهما. الجواب عن هذا أن المسألة فيها تفصيل. بعد الدعاء له بأن يجب الله كسره وأن يربط على قلبه ويجعل له من محنته فرجا ومخرجا، إن كانت هذه الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال في قول عامة أهل العلم، لأنه اختلاف دين منع الجماع فأوجب فسخ النكاح. أما إذا كان هذا بعد الدخول فإن النكاح يكون موقوفا في مدة العدة. هما على نكاحين، النكاح موقوف، حط نكاح على هولد، إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإذا انقضت العدة قبل رجوعها إلى الإسلام وقعت الفرقة، وليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وأسأل الله جل وعلا أن يربط على قلبه وأن يجبر كسره. سؤال جاءنا من فتاة يذكرنا بأيام الزمن الجميل والماضي الجميل. أخت رعاها الله تقول أنا منتقبة ولله الحمد بلبس جوانتي ولا أظهر يدي، لكن في بعض الأوقات أظهر أصبع من يدي أصبع واحد للتعامل مع الهاتف، أو أرفع أحد القفازين لأتعامل مع الطفل، فهل علي من هذا إثم؟ أنا أتذكر هذا السؤال وأتذكر الكاسيات العاليات الذين عشان خطر إطلالة يقولون عمل إطلالة معينة من خلال الفيسبوك عشان تجمع لها مليون مشاهد، يعني تتعرى عن بقرة أبيها لكي تجمع لها مليون معجب عشان يزود في هذا في الدخل الذي يدخل لها من خلال الدخول الإعلانية. نقول لها يا بنيتي زادك الله حرصا ورعا، اعلمي يا رعاك الله أن ستر الوجه والكفين ليس مفروضا وليس مرفوضا في أرجح قولي أهل العلم، وحتى يا بنيتي مع القول بوجوب سترهما، اسمعوا جيدا أنا الآن أتحدث إلى التي تتدين بوجوب ستر الوجه والكفين، حتى مع القول بوجوب سترهما لا حرج في كشفهما عند الحاجة إلى ذلك، كما هو الحال عند الخطبة، من خطب امرأة منتقمة لابد أن تكشف وجهها لكي يراها عند القضاء، إن ذهبت إلى القاضي، القاضي لا يقضي على امرأة منتقبة، لابد أن تكشف وجهها أمامه ليعرف على من يقضي. عند المعاملة ببيع أو شراء عندما تقتضي الحاجة ذلك. ابن قدامة رحمه الله يقول: إن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك. إيه معنى الدرك؟ ضمان الثمن عند استحقاق البيع. بعت سلعة، بعت سلعة فأخذها المشتري ثم صادرها عليه وين في يدي وقال: هذه سلعتي، غصبها مني البائع، سرقها مني البائع. في هذه الحالة المشتري يرجع إلى البائع هذا الثمن. إما كانش يعرف هو باع لمن بالتحديد، حقوق الناس سوف تضيع. بل إن الدسوقي الفقيه المالكي يقول: إن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك. أنا بس هذا يعني موعظة رقيقة، تذكرة رقيقة لأخواتنا اللواتي يتصلبن في المطارات وفي نقاط التفتيش ونحوها، لها أن تطالب إذا أمكن بأن تكشف على وجهها امرأة، أما إذا لم يتيسر فلا يوجد حرج شرعي في أن تكشف عن وجهها لكي يراها المفتش الذي وكل إليه بأن يتحقق من شخصيتها. وفي هذا ليس بمتعنت فقيهنا الفقيه المالكي الدسوقي رحمه الله يقول: إن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك، واختاره شيخنا. أيضا عند المعالجة إذا تعين الطبيب لمعالجتها ولم يكن ثمة طبيبة مسلمة تسد مسده، ابن قدامة رحمه الله يقول: يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة. نقول لها: يا بنيتي لا تثريب عليك أن يظهر إصبعك أو كفك عند الحاجة إلى ذلك كالتغيير لطفل ونحوه، فما جعل الله على عباده في الدين من حرج، وفقك الله يا بنيتي لما يحبه ويرضى. سؤال آخر حول منع الإنجاب بصورة نهائية. واحدة تقول عندها 3 أولاد ذكور وفي قدرة مادية ولها رغبة أنها تربط الحبل وتقطع الإنجاب، تربط المبايض بصورة نهائية، هل هذا يجوز؟ نقول لها: يا بنيتي لا يجوز قطع القدرة على الإنجاب، استئصال القدرة على الإنجاب وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في مؤتمره 5 بالكويت، نعم، يقول: أولا لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانيا يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. لكن قال: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إلى ذلك حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم. اللهم اهدنا سواء السبيل. نفس هذا المعنى جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بنفس المعنى تقريبا، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع. بمناسبة اقتراب شهر رمضان، ما حكم القراءة الدعاء أثناء القراءة في الصلاة، مثلا لمن يقرأ وكذلك نجزي المحسن، اللهم اجعلني من المحسنين، وكلما مر بآية وقليل من عبادي يشكرون، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اجعلني من الشاكرين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيقول في نفسه بلى سبحانك وأنا على ذلك من الشاهدين. هل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ سؤال جميل. ونبتدئ الجواب عنه بما صح من حديث حذيفة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها ليسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. إذن ينبغي للقارئ أن يتدبر ما يقرأه وأن يسأل الله من رحمته وأن يستعيذ بالله من عذابه. لكن تبقى أسئلة، هل هذا خاص بالنفل أم أنه عام في كل صلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة؟ هل هذا خاص بالإمام والمنفرد أم عام لكل مصلي فيشمل المأموم المصلي خلف الإمام أيضا؟ شوكاني رحمه الله يقول في حديث حذيفة استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال، والظاهر كلام الشوكاني استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم، ولهذا ذهب الشافعي. الملكية فرقوا بين الفريضة والنافلة، استحبوا ذلك في النافلة لأن هذا هو المنقول، نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة ولم ينقل عنه في الفريضة، فهم قاسوا الفريضة على النافلة، لكن في نقل مباشر، لا ما في نقل مباشر. والأحناف أنهم ينصون على كراهية ذلك للإمام والمأموم واستحبابه للمنفرد. أما واحد يصلي الواحد يعمل كده، إنما يصلي بالناس هيطول أوعى الناس وسيشق عليهم. لو قرأ كل بداية آية يعمل دعوة، لو قرأ خمس ست آيات يحط عليهم خمس ست دعوات، المسألة هتطول بالنسبة للمأمومين فيشق ذلك عليهم. ده وجهة نظر الأحناف، قالوا إذا كان منفردا يطول لنفسه ما شاء ويدعو لنفسه ما شاء، أما إذا كان إماما فالرفق من مأموم يقتضي ألا يفعل ذلك، وإن كان مأموما فالإنصات إلى الإمام وعدم منازعته يقتضي ألا يفعل ذلك. على كل حال الظاهر أنه إذا لم ينقل هذا الدعاء في الفريضة فينبغي أن نقف عند المأثور، ثم يكون هذا سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، لأن المأموم لا ينازع الإمام في القراءة إلا بفاتحة الكتاب، فأولى أن لا ينازعه بالدعاء. كان اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله عندما قال نعم هذا يجوز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في تهجده بالليل إذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل ربه الرحمة، فلا بأس بهذا. ثم قال أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وهكذا إذا كنت مع الإمام فأنت تنصت لإمامك ولا تدعو بهذه الأدعية، والإمام يقرأ بل تنصت وتستمع في الجهرية. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة جليلة تسأل، يعني تقول أنا وزوجي بينا مشاكل وأنا طلب الطلاق ومش عاوز يطلق، وأمي تدخل لحل المشكلة والد وافق بحلها بس بطريقتي، وللأسف فيها ظلم كثير لي وأنا غير راضي عن هذا الظلم، وكلمت معه مرة تانية عايشين في بيت واحد وكلمنا للضرورة فقط وإلا 4 أشهر، ماذا أقول لك يا أمة الله؟ لا أجد ما أقول لك إلا قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الطلاق يا سيدتي يسوء نفوس المحبين وتغتبط له الجنة والشياطين، وقد يتجرع الإنسان كأسا مرة دفعا لكأس أشد منها مرارة. فأكلني شفاعة ولدك، وأتمري بينك وبين زوجك وولدك بمعروف، تنازلي عن بعض حقك لتسلم لك بقيته. أحيانا قد نقبل بخرق في السفينة رجاء المحافظة على أصل إبقائها ونجاتها من الملك الظالم، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يا سيدتي، إن جرعة الغيظ التي تتجرعينها اليوم أرجو أن تجديها ثقيلة في ميزان حسناتك يوم القيامة، أرجو أن تجديها مضية لك على الصراط يوم القيامة. حديث ابن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. فاخرجي من هذه القطيعة وأقبلي على حياتك فاستصلحيها، وأرجو أن تجدي عاقبة ذلك انشراحا في صدرك وسكينة في نفسك وعافية في بدنك وطمأنينة في قلبك وبركة في حياتك كلها بإذن الله. سيدة يقول: ينفع أشرك في الصدقة؟ أبنائي وبناتي وإخواني والجيران والعيلة كلها أعمل صدقة ودخل فيها كل الخير، وإن أطلع مثل أتصدق مبلغ من المال أو أوزع كتاب تفسير، كتب تفسير أو سيرة أو مصاحف، وأنع بها الصدقة عن أولادي وبناتي وعن أمواتي بل وموت المسلمين أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى كريم معطاء واسع وهاب، أرجو أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، كما نستغفر للأحياء وللأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وكما ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعمن لم يضح من أمته. كم دخل في هذا الكبش ممن لم يضح من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قبل يا جميل ضحى بهذا الكبش عن كل من لم يضح من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. حديث جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل منه منبره ثم أتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي، وربك الكريم الوهاب جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. اقتربت أيام النصف من شهر شعبان، ويغفر الله في هذه، يطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اليوم احنا يعني اقتربنا اليوم 11 شعبان، فأمر يهد أنفسنا بهذه الليلة، ما فيش فيها، لا توجد عبادة خاصة، لكن يعني إذا أردت أن تقيم الليلة كما كنت تقوم هذا شيء جيد، لكن ما فيش دعاء ليلة النصف من شعبان وقراءة ياسين بعدد معاه، كل هذا الكلام ليس له أصل، لكن لا شك أن هذه الليلة ليلة جليلة مباركة يطلع الله فيها إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فأنت تتجهز لها بتصفية الخصومات والتخلص من المظالم وإنهاء المنازعات لتكون أهلا لاستجلاب رحمة الرب جل جلاله. فالسؤال السائل يقول: يا عم، ظلم أبي ظلما شديدا ولا أستطيع أن أسامحه أبدا، ومش قادر أتواصل معه ولا أسأل عليه، وقد اقتربت أيام النصف من شعبان، ولا أريد أن أكون قاطع رحم ولا أريد أن أكون صاحب شحناء، وأنا في صراع ما بين حرصي على المغفرة ورغبتي في أن ينظر إلي ربي فيغفر لي وما بين نفسي التي تعجزني تقهرني لا أستطيع معها أن أقاومها لكي أتجاوز هذا الشعور بالمرارة وهذا الشعور بتجرع الآلام من هذا العم الظالم لأبي من قبل وقد يكون استمر ظلمه لنا من بعده. نقول لها يا بنيتي إذا كان هذا الظلم قد أصبح تاريخا والقصة وانتهت وحكاية فاتت يجمل أن نصفح عنه وأن تصلي رحمه مما لا يؤدي إلى مضرة أو مفسدة، فما زاد عبد بعفو إلا عزة. واعلمي أن الواصل ليس بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذا تصلي وأصلك أهل كده تجار، إنما من هو الواصل؟ هذا كلام سيدي وسيدك. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وحديث أبي هريرة يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومسألة مريحة، صلة الرحم لا تعني الخلطة بالضرورة، أحيانا تكون الخلطة مؤذية. ليس هناك تلازم أو ارتباط حتمي بين صلة الرحم والخلطة، بل يكفي فيها بذل حقوق الإسلام العامة ولو من خلال التواصل عن بعد. وسائل التواصل الاجتماعي وفرت باقات من التواصل يتحقق بها ومعها كثير من المراد، ولا توقعك في الخلطة المضرة. زادك الله رشدا وتوفيقا يا بنيتي، اللهم آمين. لا نزال مع يعني متابعة في نفس الأمر الذي يتعلق باستثمار هذه الأيام الجميلة في إنهاء الخصومات وإنهاء المنازعات لكي نكون أهلا لرحمة الله عز وجل. سيدة تقول أنا أعلم أن الأعمال ترفع في نصف شعبان ويغفر لجميع الناس إلا للمتشاحنين أو المشركين. أنا بفضل الله لا أحمل في قلبي شحناء لأحد، لكن شخص زعلان مني حاولت مراضاتي أكثر من مرة ولم أعرف سبب زعله، فهل يكون هذا سببا لعدم رفع أعمالي إلى الله وعدم استحقاقي لمغفرتي ما دام هذا الشخص معرضا عني؟ نقول لها يا أمة الله، إن استفرغت وسعك في استعتابه واسترضائه وأبى عليك ذلك فقد خرجت أنت من التبعة وباء هو بإثم القطيعة. وعجيب أمره من يأتي إليه أخوه متنصلا من ذنبه معتذرا إليه ثم لا يقبل معذرته ولا يقيل عثرته. وقد قال ربي جل جلاله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لقد روي في الوعيد على ذلك جملة من الأحاديث، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن يشهد لمعناها بقية نصوص الشريعة المطهرة. من ذلك من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحول. حديث آخر، من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له. فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره ونجعله كمن لم يذنب، لأن من تنصل إليه فلم يقبل أخاف أن لا يرد على المصطفى حوضة، هكذا قال ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. نفس المعنى بنتابع، سائلة تقول أنا في قلبي كسر من ناس ظلمتني جدا، والله أعلم بالخير الذي كنت أبذله لهم، لكن لم أرد أن أقطع الرحم بيننا وأتعامل بصورة عادية، لكني تأذيت جدا جدا وعاجز عن مسامحة أشخاص بأعينهم، وأتمنى إلى أن أموت أن لا أتقابل معهم ولا أراهم أمام عيني. مش عارفة دي ميزة ولا سيئة. الله سبحانه وتعالى يعلم بما في قلبي من وجع وألم. لما نتذكر حول هذه المعاني حتى نرفع همة الصفح في قلوبنا، نقول لها يا أمة الله، العفو والصفح شأن النبلاء الأجلاء، ما زاد عبد بعفو إلا عزة، وما أثقل جرعة الغيظ التي تتجرعينها في ميزان حسناتك يوم القيامة. وقد سبق حديث ابن عمر، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. حديث سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. لماذا؟ لأنه قهر النفس الأمارة بالسوء، والنفس مجبولة في مثل هذا على الانتقام والمجازاة بالإساءة. ولهذا كان ذلك من هدي الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق طعن في عرضه نيل من ابنته أم المؤمنين عائشة من قبل ابن خالته مصطح، وكان ينفق عليه لقرابته وحاجته، ثم خاض في حديث الإفك في عائشة، فغضب عليه أبو بكر غضبا شديدا، ثم أقسم ألا ينفعه بنافعة، ألا ينفق عليه شيئا أبدا، ألا ينفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل عليها ما أدخل. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. يوم القيامة نادى: أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ما أجمل قول المقنع الكندي يقول، اسمعوا الأبيات الجميلة هذه: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. نعم أراهم إلى نصري بطاعا، وإنهم دعوني إلى مصر أتيتهم شدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والود، ولا أحمل الحقب القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقب، لهم جل مالي إن تتاب علي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. الحياة يا أمة الله قصيرة، ليس فيها ما يستحق كل هذا العناء والنصب، شرح الله صدري وطيب الله أنفاسي. سؤال لطيف حول حكم معايدة الأم فيما يسمى بعيد الأم واستجلاب هدية لها. نعم نقول الهدية والتهادي، التهادي في أصله مشروع ومن الأسباب الجالبة للمودة والألفة، وفي الباب الحديث تهاد تحاب، لا سيما عندما يكون التهادي للأم التي هي أحق الناس بحسن صحابتك. لهذا الحديث الذي ظل أنشودة على ألسنة المتدينين، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني صحبتي، قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ قال أمه، ثم من؟ نعم قال أبوك. حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم لما في ذلك من البر بهما والإحسان إليها. الإهداء إليها مشروع على مدار العام كله بما في ذلك اليوم الذي اتخذه الغرب عيدا بالأم. لكن الفرق أن الثواب الأعظم من الناس في هذه المجتمعات يعقون أمهاتهم ويقطعون رحمها العام كله ويذكرونها بالبر في هذا اليوم، ونحن نذكرها على مدار العام كله ونهدي إليها على مدار العام كله. فلو ينبغي تخصيص هذا اليوم بعينه بالإهداء إليها تجنبا لمشابهة القوم، وقد نقدم هذا قبل هذا أو بعده ما تيسر لنا من الهدايا، فنجمع بين مضاعفة الإحسان وتجنب المشابهة. ولو عمد أهل الإسلام بدينهم وأحيوا هدي نبيهم لكانت كل أيام العام أشبه ما تكون بالعيد بالنسبة للأمهات. هل يجوز للأم أن تأخذ من مال زوجها لتشتري بعض أغراض المنزل المهمة بدون علمه؟ الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف، إيواء وطعاما وشرابا وكساء ودواء، وقد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقداره. فإن بخل بالنفقة الواجبة جاز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف في غير تقتير ولا تبذير. في الباب حديث هند بنت عتبة، والحديث في صحيح ابن ماجه قال جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند هذه كانت لها قصة طبعا يتعرفونها، لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، يعني كنت بكرهك وأكل عشرتك واللي حواليك كل حد له، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قال إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك صيغة يعني ولا يعين شحية، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. طبعا إذا أمكن أن تأتمر في هذا بينها وبين زوجها بالمعروف من غير أن تأخذ بغير إذنه ولا علمه فهذا أولى لها، فأولى أن تصطلح معه على قدر من النفقة مناسب، لأن أخذها بغير علمه قد يثير حفيظته ويؤجج نيران غضبه إذا اكتشفه فجأة، والعاقل من عرف زمانه. لكن على كل حال هي معها رخصة نبوية بهذا، لا تثريب عليها إن هي فعلت ذلك. بارك الله فيكم جميعا، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم آمين. شخص مبتلى بسلس البول ولا يدري ماذا يفعل، يقول أنا مريض لتتأخر نزول قطرات من البول بعد قضاء الحاجة ويستمر نزولها مع إفرازات لمدة نصف ساعة بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، هذا يسبب لي حرج، سبب لي ضياع صلوات كثيرة ترك صلاة الجماعة وجمع الصلوات بعضها مع بعض أو الصلاة وأنا حاقد، فعايش دوشة مش متهني بالعبادة، أعمل إيه؟ الجواب عن هذا نقول له يا رعاك الله اسمع، أنت تعبد الله كما شرع الله ورسوله، وإما شرعه الله ورسوله أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأن الله ما جعل على عباده في الدين من حرج، وأن الله ما أنزل التكاليف لإشقاء عباده بل لإسعادهم. إذا انضبط لك وقت لانقطاع البول فالمشروع أن تنتظر هذا الوقت. إذا قلت أنا بعد ما أخرج من الحمام قدامي نصف ساعة أنا مش متحكم في البول، بعدها نصف ساعة ينقطع البول تماما، حياك الله، طب كده ممتاز. انتظر نصف ساعة ولو ضحيت بإدراك الجماعة، لأن تحصيل الطهارة وهي شرط في صحة الصلاة آكد وأولى من تحصيل فضيلة الجماعة في أولويات في الواجبات الشرعية. ما دام قد انضبط لك وقت بتقول أنا بعد نصف ساعة ببقى نظيف كريم 100%، خلاص انتظر هذا الوقت ما دام قد انضبط وصلي ما يتيسرك إن شاء الله. طهارة شرط لصحة الصلاة، فرضيتها آكد، فرضية تحصيلها آكد من فرضية إدراك فضية الجماعة. تقول وأنت تقول هذا يؤدي إلى ضياع صلوات كثيرة، لا يا أخي، من ذا الذي قال؟ الصلاة واجب موسع، هو المسافة بين الظهر والعصر نصف ساعة؟ لا والله، إنما ساعتين ثلاثة أربعة أحيانا، فلا مانع أن تنتظر نصف ساعة إلى أن تهدأ نفسك وينقطع بولك وتطمئن، تستنجي وتتوضأ وتقبل على صلاتك وأنت طيب النفس وأنت مطمئن. إن انتظار نصف ساعة لا يؤدي إلى ضياع صلوات كثيرة كما ذكرت. الجماعة واجب موسع، فالوقت ما بين الصلاتين كثير جدا يتسع لأضعاف هذه المدة التي تصلي فيها، فكيف تضيع عليك الصلاة بانتظار نصف ساعة تحصيلا لفضيلة الطهارة؟ هذا وأنت معذور بفوات الجماعة، وعسى الله أن يرزقك أجرها ما دام قلبك متعلقا بها وما منعك عنها إلا العذر، فإن الله تعالى جواد كريم وهو على كل شيء قدير جل جلاله. أعطيت بسم الله، هذه أسئلة يعني اليوم التي جاءت مباشرة، أعطيت أمتي شقة لكن لم أجهزها، جهز زوجها بيت الزوجية، أعطيت شقيقيها الذكور شقة لكل منهما ومبلغ لكل منهما للزواج، هل يجب أن أعطي ابنتي مبلغا إبراء لذمتي؟ لا يبدو لذلك، لا يبدو لي وجوب ذلك، لأن الإعانة على الزواج من جملة النفقة، الوالد مطالب بأن يعين ولده على العفاف ذكرا كان أو أنثى، ويعطي كل ولد ما يحتاج إليه. البنت الأصل في تجهيزها على زوجها، فلا تحتاج إلى ما يحتاجه الولد الذكر، الابن الذكر يحتاج إلى تجهيز لأن المسؤولية بالكامل تناط به، فأنت أعطيت البنت ما تحتاجه وأعطيت الابن ما يحتاجه، فأرجو أن لا حرج عليك ولا يلزمك أن تبذلي للبنت من نفقة تجهيز البيت من جنس ما بذلتيه لابنك الذكر، بارك الله فيك. حلقات الشحرور، الشحرور أفضى إلى ما قدم وقد شهد عليه علماء عصره بالضلال، فهو بينه وبين الله عز وجل، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا يسألون عما كانوا يعملون. لا تفتنوا أنفسكم من مشاهدة حلقاته ولا تضيعوا وقتا في هذا الغثاء، بارك الله فيكم. هل تقبل صلاة وصيام الزوجين المتشاحنين؟ ينبغي أن يأتمر بينهم بمعروف، لا تستنطقوني بقبول عمل أو بإبطاله، القبول مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أنا أنصح الزوجين المتشاحنين أن يأتمر بينهما بمعروف وأن يتقي الله عز وجل وأن يصلح ذات بينهم. سئل أحد المشايخ ما حكم تارك الصلاة؟ تعرفون الخلف التقليدي هو كافر إذا تركها بإطلاق جاحدا أو متكاسلا، أما يكفر إلا إذا تركها مستحلا. قال تارك الصلاة حكم فيه أن تأخذ بيده إلى المسجد، لا تهدر وقتا في الحديث عن توصيف حكمه بين الكفر والفسوق، أبذل جهدا في تألف قلبه على أن يلين بيدك ليأتي معك إلى المسجد. إن فعلت هذا فقد نفعك فقهك، وقد نفعك علمك، وقد نفعت به صاحبك بارك الله فيك. القبول وعدمه بيد الله عز وجل، لكن نصيحتي الزوجين المتشاحنين أن يتقي الله عز وجل وأن يصبح ذات بينهما وأن يأتمر بينهما بمعروف، وأن يدرك أنهما عرضة عرضة لعدم مغفرة الله لهما إذا لم يتدارك أنفسهما قبل ليلة النصف من شهر شعبان. في قاعدة في الوعيد نسلم به كقاعدة، إن طلبتني بتطبيقه على معين أمامي أقول لك الله أعلم، لأن تحقيق الوحيد على معين من الناس يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع. مع نقول يغفر لكل منين إلا لمشرك أو مشاحن، إن جئت لي بمشاحن بعينه هذا لا يغفر له الله أعلم، هذا مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الشأن في نصوص الوعيد نسلم بها كقواعد وننازع في تطبيقه على معين من الناس، نكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يحتاج إلى تحقق شروط وإلى توفر وإلى انتفاء موانع. ونحن في الجملة نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أسأل الله لي لكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.